السلام رب المجد معكم. السلام رب المجد على الجميع. شكرا أبي سيدا، تحية خاصة وحب وقبلة على جديد السادة الكبير إصدار الحق. أبي سيدا، إني أمجد الله فيك، أشكر جزيل الشكر. أخوتي أحبتي، عيد ميلاد مجيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير. أتمنى لكم جميعا عاما جديدا سعيدا مليئا بالحب والوئام والسلام. وأبدأ باسم كل ضعفاء على الأرض، باسم كل الشرفاء على الأرض، باسم أبي وحبيبي يسوع، باسم أم النور بل الأعداء، باسمكم جميعا أخوتي. بدأت قصتي بمعركة ذاتية بيني وبين ذاتي. قصة جذورها ضربة مع تاريخ حياتي منذ الطفولة ومنذ الصغر. أنا كنت شخصا متأملا، لم أكن يوما من الأيام أشعر بأني خلقت لأن أساق أو أقاد عن غير هداية وغير معرفة. لم أستطع يوما من الأيام أن أتقبل أن يكون الرسم في عنقي عنوة، حسن البحر في عنقي، لكن دعني أشعر بأني لي رغبة بالتراعية والملاحقة والانتماء لك أيا كنت أنت، أستاذي، ربي في العمل، نبي، إلهي. هذه مشكلتي، أنا من أسرة مسلمة وكنت أعيش في أحد الدول الأكثر إسلاما على الأرض، تشتد دم الإسلام. هذه ناحية. وكنت منذ الطفولة منذ الصغر أتساءل وأسأل أسئلة أكبر مني وأكبر من جسمي. لا أدعي الذكاء والعبقرية، لا، لكن لم تكن نفسي هادئة، كنت أشعر بألم دائما. وكانت الأجوبة بشكل عام عندما نصل إلى الحقيقة التي تفصل، الحقيقة التي تفصل الادعاء عن الثبات، الحقيقة التي أشبهها أنا بالشعرة التي جاز لها وأن قسمت ظهر البعير. أجب الصفقة والتكفير. وإني أذكر حتى هذه اللحظة كم من الأيادي، كم من الأيادي اللئيمة التي رفعت خدي وأنا طفل. كم هي هذه الأيادي؟ إن كان من أستاذي وهو إلى آخره. لأسباب ما، لأسباب ما انتقلت من هذه الدولة العربية التي يعني في أكثر التشدد الدول للإسلام كنظام تشريعي وإلى ما هنالك، إلى بلد عربي آخر. طبعا يلاحق والدي رزقه، وهذا يعني شأن كل البشر ورحمة أسرة لم تقل. بدأت في مرحلة جديدة في حياتي، أصبحت يافعا، تزوجت ما تسمى بمرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة المراهقة. في هذه المرحلة بدأت اسمحوا لي فقط، أنا نسيت أن أقفل الموبايل، اسمحوا لي، أنا أعرف أن هناك إزعاج، اسمحوا لي فقط دقيقة. دخلت في مرحلة جديدة من حياتي، مرحلة المعرفة، مرحلة الإدراك. المرحلة الأولى أصنفها يعني شيء أشبه بالكولكشن، عملية جمع للمعلومات، عملية جمع للمدارك، عملية التعارف وليست المعرفة، وهناك فرق بين التعارف والمعرفة. المرحلة الجديدة من عمري وهي مرحلة اليساعة والمراهقة، بدأت عملية المعرفة والإدراك، لكن لم تكن مرحلة التفكير في عمق والترتيب الذهني عشان أكثر الناس بعد، فكانت هناك أولويات في حياتي كشاب منطلق يشعر بحالة توتر مع المجتمع الذي يعيش به، يشعر دائما بأن هناك هل يوجد صوت؟ هل يوجد صوت؟ أحب تفضل، شكرا سنجل. نعم، فالحالة الجديدة هي حالة المعرفة جعلتني أنكب على نفسي وأبدأ في تحريك محرك جديد بداخلي، وهذا المحرك: لماذا أنا مضطر لأن أفعل هذا وذاك؟ لماذا أنا مضطر لأن أصلي مثلا؟ ما معنى كلمة صلاة؟ هل الصلاة يعني بالضرورة أن أفعل هذا وهذا وهذا؟ هل يقبل، لماذا لا يقبلني الله إن لم أتوضأ مثلا؟ لماذا عندما كنت أساق إلى المسجد أثناء الحصة الدراسية أثناء الدوام الدراسي في المرحلة السابقة قبل انتقالي إلى البلد الجديد، لماذا كان يفترض علي أن أصلي؟ لماذا يفترض علي أن أتوضأ؟ هل يقبلني الله؟ هل لا يقول الإسلام؟ تساؤلات كثيرة. المرحلة الجديدة من حياتي بدأت تكبر هذه الأسئلة، وبدأت أسأل الشيوخ وأسأل المقربين بدقة أكثر، وأقول مثلا من هذه الأسئلة: لماذا يوم القيامة سأكون أنا في الجنة وسيكون فلان في النار الذي هو ليس مسلم؟ يا فلان يقول لي لأنه كتابه محرف مثلا، وأقول له: كيف ومن حرفه؟ يقول لي: هو حرفه. يقول أقول له: إذا كان هو حرفه فأين هي النسخة الأصلية مثلا؟ يقول لي: لا أعرف. فأصطدم بكلمة لا أعرف. أتساءل سؤال ثاني وأقول: يا أبتاه، هذا الرجل الذي خلق في أمريكا اللاتينية مثلا، الهندي الأحمر، أو في أمريكا، ولم يأتي به محمد ولم يسمع بالقرآن، لماذا فعل بالجنة؟ لماذا مصيره يعني ماذا الجحيم بئس المصير؟ لماذا جهنم هو بئس المصير له؟ ماذا فعل؟ يقول لي لا أعرف، أصطدم بكلمة لا أعرف. المرحلة التي كانت أشهر صدورا وأهمية المرحلة الجامعية، عشت معارك طبعا ذاتية بيني وبين نفسي، بيني وبين ذاتي، وتوتر بيني وبين المجتمع جعلني أعيش في حالة من العزلة. عندما بدأت المرحلة الجامعية استقبلت المرحلة الجامعية بعقلية فيها وحدة، بعقلية فيها حالة من التمرد، وبدأت حالة التمرد تكبر أكثر وأكثر. وأنتم تعرفون أخوتي وأحبتي أن المرحلة الجامعية مرحلة هامة في حياة الشخص، إذا ما أقبل عليها طبعا تفتح له مجالا للمعرفة والإدراك، وبها مساحة من الحرية تتناسب مع السن أيضا، وهناك احتمالات أكبر للقاء أناس مفكرون، وأيضا هناك لهم درجة ثقافية عالية. فكان مصيري أن ألتقي بمجموعة مسيسة، لم يكن عندي إلا حل واحد فقط للخروج من هذه الأجواء، هو الانتقال إلى العالم المادي. لم أجد رجل أقنعني بمصداقية محمد. من هو محمد؟ عندما أتساءل لماذا فعل هكذا محمد؟ لماذا محمد أمر بأن نتجاوز حدودنا وأن نستلب الآخرين؟ لماذا كان السيف لغة الإسلام؟ وكنت أتساءل كيف لإنسان أن مثلا يشق القمر بإصبعه؟ لأن أريد أن أوضح نقطة مهمة، أنا حالتي تختلف، أنا من أسرة إسلامية أريد أن أقول، ولكنني لا أقول لم أمارس الدين الإسلامي، لم مارسته فترة مبكرة من حياتي، ولكن لم يستطع الإسلام أن يرسخ نفسه فيا، لم يستطع الإسلام أن يرسخ نفسه فيا، ولم أستطع أنا أن أسقط في رحبة الهلامة الإسلامية أبدا. لم أستطع يوم الله أن أهز رأسي وراء شيخ وأقول له الله أكبر يا شيخ، الله أكبر يا شيخ، هذا الكلام الذي تقوله إعجاز يا شيخ، هذه معجزة، لا 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 أبدا، لم أستطع. هذا فقط دليل عودة إلى المرحلة الجامعية. عرفت أن الحياة المادية هي الأساس، كفرت بالله وعنت بالله، رفعت شعارا لا يوجد دم، لا يوجد شيء يسمى الله، الله هو الدموع، ابتدعها العقل الإنساني المخرب المدمر. فتبنيت المذاهب السياسية التي تتنافى مع كل أجماع كل الفكر الديني رأسا على عقب من جذوره، وبدأت أحارب إلا الحول من أجل تحقيق فكرتي بأن لا يوجد شيء سوى الله. وكانت طبع الجوامع وأجراف الكنائس أكره الأماكن التي أكرهها في الأرض. كرهت الإسلام وكرهت رب الإسلام، لكنني كرهت أكثر وأكثر وأكثر المسيحيين وإله المسيحيين. ثم انحنت أكثر في ذراع الفكر الوجودي فأصبح جان بول سارتر هو إلهي، داروين هو إلهي، ألبرت أينشتاين هو إلهي، كل صاحب فكر علماني، كل إنسان ينفي وجود الله، قفل الله بداخله أصبح صديقي. هذه معاناة كنت أعاني بشكل، ساعات النوم قليلة، غير منتظر في طعامي، حالة من الاضطراب والتوتر بشكل دائم، عدم اقتناعي بالآخرين، عدم رغبة أصلا بالتعايش مع الآخرين، لا بشكل سني ولا بشكل غير سني، عندي كره ورفض بالآخرين، لأنني أينما ذهبت أجد الله يقف بالمرصاد. حزب الله الذي كرهته يقصد المسجد. لم التقي بشخص وضع اقتلع الله من ذاكرته او من قلبه ووضعه جانبا وخاطبني. كلما خاطبت شخصا يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم او باسم يسوع من هذا الكلام، وانا عندما اسمع هذه الكلمات أطلب الدنيا ولا أكرهه وأكره نفسي وأكره إلهه، وأصبحت مدمر من الداخل، وبدأت أدمر نفسي وأدمر معاني جميلة في الحياة، لكن هذا الأمر أرهقني أتعبني. تخرجت من المرحلة الجامعية وغادرت وطني الأم، ذهبت إلى وطن آخر حيث تختلف ثقافة هذا الشعب أو هذا الوطن، عاداته وتقاليده وثقافته بشكل مختلف. هنا كان لابد من أن تتحرك المشاعر، هنا كان لابد لشعور الوحدة أن نصنع شيطانا جديدا في رأسي. الوحدة قاتلة، انظروا من هم أعدائي وأيها الأحبة. أول عدو هو الله، ثاني عدو هو الشيطان، ثالث عدو هو أنا، رابع عدو هو المجتمع، كلهم أعدائي. والسبب الأساسي في ذلك منذ الطفولة كنت أتلقى الصفعات على خدي عندما أتساءل إن كان الإسلام دين رحمة فليس بلا قلبي، لكنه فشل، لكنه فشل. في الإسلام محمد تزوج 11 امرأة، وأنا كنت بشكل صارخ أتساءل وهذه من الأسئلة التي ما زالت تراقب مذاكرتي حتى هذه اللحظة. لماذا كان عليه أن يتزوج ثم تقبره بربع سن؟ ثم ما لبث وأن تزوج من طفل تصغره أكثر من ربع سن؟ هو نبي؟ كنت أواجه في ذلك ردا السفر، وفي أسوأ حالاتي رحلة قوية تلقين أرضا وتبني ظهري. عندما بدأت أشعر بالوحدة والبحث أكثر وأكثر، وجدت نفسي بعيدا كل البعد عن أي مفهوم روحي، واستقرت الأحوال على هذه الحال. أعلنت كفوة الحالي، وحتى في تعرفون أنتم المجتمعات العربية هناك ما يسمى ستريتشن، هناك شيء من التقييد، لكن في بعض المجتمعات البعيدة عن الثقافة العربية أنت حر، كل ما تريد وافعل ما تريد وافعل ما تريد، أنت حر. كنت في حالاتي أصرخ وأنا ماشي بالشارع، أيها الإله إني هنا من أجل أن أقاتلك، أنا من سيقتل الإله. هذه كانت عبارات أرددها، في مرحلة متقدمة زاد الرعب في قلبي أكثر، منذ حوالي 7 شهور، أنا لي أخت حبيبة جدا، هي الأجمل على الأرض، هي الأروع على الأرض. لم تكن فتاة عادية أبدا، صغيرة جميلة معطاءة صادقة، حبتني كثيرا وأحببت هذا كله، ساعدتني كثيرا ولم تعطني الفستان أقدم لها شيئا. منذ 7 شهور رحلت عن الدنيا، كان رحيلها أشبه برحيل قلبي عن جسدي، أشبه برحيل روحي عن ديني، تلك الروح التي لم أؤمن بها يوما. وأنا أقول وأتكلم عن أحداث حدثت ومعتقدات تنتهي تماما في 1 ديسمبر من هذا العام، صباح فجر الحد. أنا لم أؤمن بهذه الروح في يوم من الأيام، لكنني الآن عرفت كيف ذهبت عني هذه الروح الجميلة. الاتصال الهاتفي، وكنت في مكان مع أصدقاء، مكان عام، جاءني اتصال على الجوال الشخصي ليؤكد أن أختي تقطت في حالة موت دماغي، و التوقف في القلب مفاجئ. لا يوجد أحد على الأرض يعرف الصور. تنقل والدي أسرتي بجثة أختي الحبيبة من مستشفى إلى مستشفى، واجتمعت أشهر الأطباء وأكثرهم براعة حيث تقيم أسرتي. فاق عددهم 10 أطباء، وأحدهم كان طبيبا لأفضل شخصية على الإطلاق في هذا المجتمع، وهو ذو كفاءة عالية جدا جدا. لكن كان الإجماع رغم هذه الخبرات المخيفة، كان الإجماع نعتذر، لا نعرف السبب، لا توجد أي إشارة للموت، لا يوجد أي أثر للفيروس، لا يوجد سبب علمي مقنع، لا يوجد هناك حجة علمية تؤكد بأن شيئا حدث، بأن شيء حدث قبل الوفاة أدى إلى الوفاة، لا يوجد. كل ما هنالك أن الفتاة الجميلة الرائعة فجأة حسب ما قالت والدتي صرخت صرخة واحدة، ثم لم تفتح عينيها واحدة، وما زالت حتى الآن نائمة. لا أريد أن أطيل أيها الأحبة عن وأتحدث عن ما حدث لي، لا أريد أن أقول كم من الدموع برست، كم بكيتها ليال وأنا أبكيها وما زلت. زادت نقمتي أكثر، قررت بأن أعتزل كل شيء، عملي واهتماماتي الدراسية وحياتي الاجتماعية، وأن أفارق من قتل أختي. أريد أن أعرف هذه الفتاة الرائعة. زادت نقمتي وكرهي. إن كان هناك ما يسمى بالإله فإذن هو المسؤول. لماذا قتلها؟ لماذا أخذها؟ لماذا؟ ما شأنه وفيها إنها فتاة جميلة رائعة؟ ماذا تريد منها؟ لماذا أخذتها؟ لماذا حرمتني إياها؟ لم أقطع أراها فترة طويلة من الزمن. كفرت به، لعنته. قمت ببعض التصرفات التي حقيقة أخجل أن أقولها. تحولت إلى إنسان شرير بكل ما تعني الكلمة من معنى. حقيقة أخجل حتى أن أتذكرها. ولكن للأمانة سأقول واحدا منها. كتبت اسم الله على الجدار ورحت كل صباح أضرب من نحال وأقول له إن كنت أنت رب أخرج من هذا الحطب، وقل لي لماذا فعلت هذا؟ أيا كنت أنت أيها الإله، لماذا فعلت هذا؟ هذه واحدة من الأشياء التي أخجل منها، أخجل أن أتذكرها. الأمر الذي اعتدوا عليه هو كرهي للإله حتى ما عرفته في الإسلام. وجودي في بلد ليس إسلامي، بلد مسيحي، أكسبني معرفة حول المسيحية وكيف هو الإله في المسيحية. كرهته كثيرا، قاتلته كثيرا، لم يكن لي هناك شيء ضد الشخص، كنت أتعامل مع المسيحي ومع المسلم ضمن شروط وظيفية معينة، لكن لا أخفي عليكم مدى كرهي. كره قال يسوع، وقلت بأن عدوي الأكبر الآن هو يسوع، رحت أحاربه. حاربته حتى أني قلت يوما من الأيام إذا أردنا أن نصنف البشرية إلى الفناء، وإذا أنا امتلكت القدرة والقوة، سأأتي بكل من قال أنا مسيحي وبثقافتي وأحققه، ثم أطبق هذا على الإسلام ثم على الأديان كلها. هذا الكره لم ينجم عن فراغ الله الحزة أبدا أبدا، لم ينجم عن فراغ، ما كان يوما من الأيام من فراغ. بعدما ازداد كرهي أكثر وأكثر، وبعد وفاة أختي عشت فترة مريرة من العذاب، بدأت أتردد على هذا البرنامج، لم أكن أعرفه منذ فترة طويلة حقيقة، أنا عرفته منذ حوالي 4 شهور ليس أكثر. والسبب الذي جعلني أتردد على هذا البرنامج شعور الوحدة وشعور الفراغ، شعور وأقصد في الوحدة أن هناك نقص بداخلي لم أكن أعوضه، هناك عوز بداخلي لا يمكن أبدا أن أعوضه. فقداني لأسرتي، فقداني لوقتي، حالة التوقع، لا يوجد شخص يمكن أن يعوض هذا العوز أو أن يملأ هذا الفراغ. قررت يوما ما أن أكتشف، قررت أن أبقى وراء الحقيقة لأنني أحسست بداخلي بأني لا أمتلك حقيقة. هي الصحافة تلك، الأرض زادت إعدادها أكثر من 5 مليار حتى الوثني يؤمن بإلهه، لا أنا لا أؤمن بأحد، حتى من يسجد للصنم، فكرة الصنم بحد ذاتها تؤكد بأن هناك من يؤمن بإله، فما بالك بمن يؤمن بإله أكثر تطور. حصر لي عندما كنت أتساءل هذا السؤال، على الأقل فلم يكون إله الإسلام صنما، أو لم يكن إله المسيحية صنما، أيا كان فعلى الأقل ليس هو بالصنم. إذا أنا أكثر رجعية، أنا أكثر تخلفا عن الوثنية، شعرت بحماقة نفسي، قررت أن أكتشف الحقيقة. بحثت وبحثت عن شمس علامة حيث أقيم، سألته عدة أسئلة وكنت في حالة صعبة ليس لها، حالة غريبة وقال لي يا بني لم أرى شخصا يعيش في صعوبة ذاتية كما أراك الآن. رجل صادق بحقيقة يعني، وأنا ما زلت أحترمه رغم إساءته في النهاية لي، لكنه ساعدني الحق القرآن. وسألته يا شيخ، أيها الشيخ الجليل، قل لي من سيذهب إلى النار ومن سيذهب إلى الجنة؟ يا شيخ الجليل قل لي بالله عليك. وكنت كثيرا أردد هذه العبارة، بالله عليك، بالله عليك، وأنا لا أؤمن به ولا أقيم له وزنا، ولكن كنت أردد هذه العبارة بشكل واضح لئلا أكره الآخر بي. لكن من خلال دقائق الأولى لأي حديث معي كنت تكتشف بأني ملحد كافر. وهناك في الطفولة ذكريات، وهذا الطفولة الإلحاد له جذور في الطفولة، فلن أنسى تلك الركلات في ظهري وتلك الصقعات على خدي، لا لن أنساها مدى حياتي، لن أنساها مع حياتي. قلت له يا شيخي الجليل، لماذا محمد فعل هذا وهذا وذاك ولم يجب؟ يا شيخ الجليل، لماذا فرض علي في القرآن أن أقتل الناس؟ حاول أن يجيب نفس الإنسان، لأن ما أجابه كان أقل بكثير مما هو مطلوب لأقنع جاهلا. في ذلك الوقت كنت أتردد على هذا البرنامج، وجدت هناك مساحة من الحرية، مساحة من المعرفة، وجدت هناك من هو يعرف. قررت أن أقرأ القرآن. قلت الآن أنا قلبي مفتوح، إن كانت لي مشكلة هناك مشكلة مع القرآن مع الإسلام، أنا سأحاول أن أحل هذه الإشكالية. ثم أتيت بالإنجيل، وتبحثت مع بعض الأصدقاء، وقال لي أنا سأساعدك. قلت له لا تساعدني بشيء، إنما عندما أتساءل عن مفتاح لفهم قضية معينة أرشدني إلى المرجع، المرجع ليس أكثر. وعدت إلى الشيخ مرة ثانية، انتهى اللقاء بيني وبين الشيخ الذي ما زلت أكرم له الحب والاحترام. قال لي اذهب، قاتلك الله، أنت كافر ملحد، اذهب قاتلك الله. عز علي كثيرا من هذا الكلام، عدت مذلولا. ثم عشت مرحلة أكثر صعوبة، حتى بدأت أتعرف أكثر وأكثر على بعض الحقائق التي أذهلتني وأدهشتني، التي تتنافى وحقيقة الإنسانية والوجود الإنساني. ولا أريد أن أدخل، يعني أنا هنا لست في مجال التجريح، وأنا أعرف أن هناك أخوة مسلمين سوف لا أريد أن أؤذي مشاعرهم، ولكن هل يا أخوتي المسلمين تستطيعون أن تخفوا حقيقة الوثيقة العمرية التي كنت قد ترجمتها وأطلعت عليها رجلا علاما وأستاذا لي في البلد الذي أقيم به، ترجمتها إلى اللغة التي يتحدث بها هذا المجتمع، وكان يضرب أخماسه بأساسه، ضرب أخماسا بأساس وقال لي لا يمكن أبدا. تصوروا يا أيها الأحبة، وهذه واحدة من مفردات الإسلام، هذه الوثيقة تمثل أقبح صورة للاستبداد على وجه الأرض، وهي ناجتنا عن ذلك الرجل الذي سمي بالفاروق، الذي فرق بين الحق والباطل. هذه واحدة من الإعجاب الإسلامية، هذه المشكلة لم أكن مضطرا لأن أقتنع بها، لأنني من الداخل أنا باحث عن السلام وعن المحبة وأعترف بالآخر، لكن ما كنت أواجهه هو أن الإسلام يريدك أن تبقى كما أنت وكما هو مطلوب منك، وأن تؤيد وبشكل أعمى، ولك مكافأة وأجر عظيم يوم القيامة الجنة، وإن فعلت عكس ذلك جهنم وبئس المصير. هذا ما كان يزيح عقلي من مكانه، جهنم وبئس المصير، ويبدأ مشوار الرعب في لحظة الموت عندما يأتيك هذان الملكان ويعذبانك عذاب القبر. سلام رب المجد معكم. انتهينا او توقفنا قبل ما يحدث الانقطاع عند الفترة التي بدأت فيها أتساءل بقلب أكثر مرونة بعيدا عن التحجر وبعيدا عن التطرف في كرهي لكل ما هو سلفي وكل ما هو غيبي، وقررت بالاتحاد لحين عن مؤامرة عقلي الكبرى التي وقعت بها، والابتعاد عن المادية التي إن كانت هي جل اهتمامي وحياتي كلها، وربما أيضا التخصص الدراسي كان له دور كبير. وأني أقول أيها الأحبة، المعرفة هي سلاح ذو حدين، المعرفة إما أن تضع الإنسان إذا ما استخدم هذه المعرفة بشكل صحيح تضعه في المكان الصحيح، أو أنها إذا ما سيرت من قبل الشيطان سوف تحوله وتحول حياته إلى الجحيم، ضمن مفهوم المجاز للجحيم ليس أكثر، من قلق وتعب وإرهاق وعدم انسجام وتوتر مع المجتمع، مع الآخر، مع الذات ومع الرب. عندما بدأت أكتشف بعض الحقائق الغائبة عن الذهن أو المغيبة لأصل التي غيبت تاريخيا من أجل مصلحة استمرار الفكر الإسلامي تسليات ليس أكثر، وأنا أتكلم الآن بروح أكثر منطقية وأكثر عقلانية وبعقل ناظر للأمور من وراء حالة شفافة قادرة على استنباط المكامن لحقيقة الأمر وأبعاده من الناحية الفكرية ومن الناحية الروحية. منذ بداياتي كنت مقتنع بأن الإسلام ليس أكثر من حركة سياسية على الإطلاق، لأن حتى ما أنا أعرف عن السياسة، السياسة تسخر الفكر من أجل خدمة العقيدة التي انطلقت منها، تسخر كل شيء، حتى الشيطان السياسة تلعب معه وتسخره من أجل خدمتها إن استطاعت. هذه وجهة نظري منذ بدايات حول الإسلام. عدم قدرة الإسلام على احتوائي سبب لي رد فعلي ودفعني إلى الإلحاد. لم يكن مطلوبا مني أن أستوعب الإسلام، لم يكن مطلوبا مني، بل مطلوبا من الإسلام أن يستوعبني. المشكلة أني وجب فرض علي أن أجد مكانا للإسلام فيا من الداخل، غير أني كنت أريد وأعتقد وأؤمن بأن يجب علي أن أجد نفسي في الإسلام. هذه المشكلة، فلم أجد نفسي ذلك في ذلك المكان، لم أجد نفسي في الإسلام على الإطلاق، وبسبب جهلي في المسيحية، بل بسبب ما عبئ به رأسي عن المسيحية، جعلني أفلحت كثيرا 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 منذ الطفولة وأنا أسمع أنهم يعبدون أكثر من رب، أنهم يعبدون أكثر من رب، أن لديهم أكثر من كتاب يسمى الكتاب المقدس، يجب أن يقولون لدينا كتب مقدسة وليس كتابا مقدسا. هل الرب له أم؟ هل الرب يأكل؟ هل الرب يشرب؟ هل 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 ونسقته بجهلي، ونسقته بجهلي كما ينساق أي جاهل على الأرض. لا أحد، يعني حتى أنا عندما كنت كافرا وملحدا لم أستطع، يعني كنت قد أتقبل فكرة الإله الواحد، لكن ولا بأي شكل من الأشكال، ولا بأي شكل من الأشكال كان لي أن أتقبل فكرة أكثر من إله. أنا حقيقة على مع مشكلة مع إله واحد، فما بالك بأكثر من إله. ثم المنطق يقول الإله لا يمكن أن يكون له أم أو له أم أو يأكل أو يشرب. إذا كان الإله قادر على ذلك، إذا كان الإله يأكل ويشرب وأنا أأكل وأشرب، إذا لماذا لا أكون أنا إله؟ إذا كنت أنا أتقاطع مع الإله، هناك مجموعة من العناصر المشتركة بيني وبين الإله المادية، فإذا لماذا هو أحد مني؟ لماذا لا أنا أتحول لإله؟ هذه الأمور زادت نقمة أكثر أيضا من المسيحية. في مرحلة متقدمة في المرحلة الجامعية لم يكن لي أن أتحمل ولو لحظة واحدة كلمة مسيحي، بل المسيح بحد ذاته أصبح هو عدوي اللدود. لا أذكر أني شاركت في أعياد الميلاد مثلا فرحة المجتمع، كرهت كل شيء يتعلق بالفكر المسيحي. لا أعرف، ليس ذنبي، لست أنا من فعل ذلك، قيل لي ذلك، عذبت بذلك. هذه نقطة كنت أود أن أسلط الضوء عليها. وهو أنا أتكلم باختصار في كل شيء باختصار. أنا كنت قد كنت بالإمتحان أكثر من مرة حقيقة وهي عملية مرهقة. الفترة المرحلة الأخيرة من الاختبار التي أنا الآن في صدد عن الولوج إليها فترة اكتشاف حقيقة الخدعة الكبرى التي نمت بداخلي وهي لا إله، عالم لا يقوده إله، عالم ليس به إله، فقط عالم عالمي هو عالم لفظي، عالم ألبرت داروين، كارل مارس، جان بول سارتر، هيجل، هذا هو عالمي، هؤلاء هم أنبيائي فقط. اكتشفت أنني أريد أن أتعرف على ما يعرف به الله. فتحت قلبي أكثر، خدت معركة طاحنة معه استمرت حوالي شهرين ونصف، وكانت ردة فعل مباشرة بعد وفاة التي أسميها الأجمل على الأرض، الأروع على الأرض. صدقوني أيها السادة، تلك الفتاة أنا أعتقد أنها خسارة للبشرية لما تحمله من روح المعطاء. فدخلت في حوارات مع بعض الإخوة، وأذكر في المرحلة التي كنت أعيش فيها مرحلة نهاية المعركة مع الإله، كنت قد بدأت في الهدوء ودخلت في حوار مع بعض الأخوة في هذا البرنامج، في بعض الاتصالات من مجتمعي القريب ومجتمعي البعيد. أذكر مثلا في حوار مع أحد الأخوة في أحد الغرف منذ فترة ليست بعيدة، تقترب إلى الشهر تقريبا، كنت أتعارك معه: من أنت كي تسب محمد؟ شعرت بغية، هذا الرجل هو مؤسس دين آبائي، لماذا تسبه يا فلان؟ هل هناك مشكلة بينك وبينه؟ قال لي: نعم هناك مشكلة، أجبني عن هذا وذلك وذلك وذلك. تصوروا، أريد أن أقول فكرة، أنا لست مسلما علاما لكن تعاملت مع الإسلام بالفكرة. يعني لم أكن مسلما متشددا، بل واضح أن مسلم رافض الإسلام من الداخل، رافض الفكر الإسلامي. لم أرفض العادات والتقاليد الجميلة العربية التي صاحبت الإسلام والتي هي ليست إسلامية، هي جاءت مع العروبة، لأن الإسلام والعروبة إلى حد بعيد اختلطت الأوراق وأصبحت العادات العربية توصف بإسلامية والعادات الإسلامية توصف بالعربية، فاختلط الحابل بالنابل، حتى أني لم أعد كثيرا أهتم لأصول هذه العادة، أهي عادة عربية أم هي عادة إسلامية، ولكنني أنا أنساق في هذه العادة لأني من المجتمع العربي الذي أحبه كثيرا ومجتمعي. فأنا تعاملت مع الأخوة لفطرتي، وجه لي سؤال: هل تقبل أن تزوج ابنتك وهي بنت 6 سنين؟ كنت مؤدبا في الإجابة، لأني في طبعي لا أجرح الآخرين، لم أترك كرهي وحقدي يصارعني من الداخل، فقلت لا. لكن بيني وبين ذاتي قلت: وإن أمر الإله لم أفعل ذلك. سنين واحد من الأمثلة. فأنا تعاملت مع كانت أجوبتي مع الأخوة في الغرفة ليست بخلفية دينية، كنت أجاوب بفطرة الإنسانية ليس أكثر. الفطرة الإنسانية ترفض القتل ولو كان باسم الإله، فأمر مرفوض. عندما اطلعت على الشروط العمرية وقارنتها مع حقوق الإنسان وجدت بأن حقوق الإنسان هي إبداع نتاج جماعي فكري جماعي بشري. لا، حقوق الإنسان لا تقف لا يقف وراءها الله، ولا يقف وراءها محمد، ولا يقف وراءها أي زعيم ديني. حقوق الإنسان سابقت عليه كل أمم الأرض أنها تناسب الوضع البشري، تناسب الحقيقة البشرية. قارنها مع الشروط العمرية، هي الوجه الآخر، هي الوجه المعاكس، هي الوجه المناقض. أية رحمة، أي سلام ورحمة الله وبركاته، أي سلام. أيها السادة، أيها الأحبة، الحديث عن معركتي يطول، الحديث عن معركتي يطول. لست بسبب أن أقول كل حادثة وكل معركة خطها في دربي الأكثر وعرا وأكثر قساوة باتجاه معرفة الإله، لكني أؤكد لكم بأني عشت معاناة كبيرة جدا. وعندما وجدت الطريق الصحيح وطريق الحق تساءلت عندما كنت تائها لماذا الإله المعروف في الإسلام لم يحفظني، لماذا كان لي وقدر لي بشرف أن ألتقي برب المجد له المجد كله. وأكد لكم أيها السادة بأنني كنت شخصا شريرا إلى أبعد الحدود، ساخرا، هادئا، ضاربا عرض الحائط. كل ما أبدعه الفكر البشري بحكايا وقصص عن غيبية الإله وعن قدرة الإله، كنت أسخر منه. في 1 ديسمبر سجل أحد، كنت ملحق، متعب، حزين، مقصورا، ذليلا، كذلك العائد من الحرب خاسرا كل شيء، نفذت فقط بنفسه وكل جنده أبيد ومتاعه سلب جريحا. حاولت أن أنام متعبا، بكيت كثيرا قبل أن أنام، ونمت بعد عناء. أدعو لي أيها السادة هذا المقطع وهذا المشهد من سيناريو حياتي يصعب لي ويصعب علي أن أدخل كثيرا بتفاصيله لما له من تفسير في النفس. كانت لي رؤيا وكان في بيت حلم، وجدت نفسي مكبلا في الحلم بسلاسل من الحديد. حاولت أن أقاوم كنت مضطجعا نائما على سريري ووجدت كنت مشاهدة كنت مشاهد وجها جميلا فقط الوجه تتحدث من السماء آت من السماء يطف فوق وجهي أقدر المسافة في الحلم كما الآن أتراءى هذا الحلم أقدرها لا تتجاوز مسافة الشبر كف اليد وهو فوقي هذا الوجه فوق وجهي حاولت أن أقاوم وأنا مكبل بالحديد ما زلت أذكر هذا الحديد هذه السلاسل الحديدية وهي تكبل معصمين أحاول بجهد أن أكسر هذه السلاسل لم أستطع سمعته يقول قم يا بني لكن السلاسل حجارة تحطمت وحدها وجدت نفسي أجلس بالمنام وكنت خائفا في البدء كنت خائفا ولا أعرف ما هو سبب الخوف لكنني شعرت بشيء حقيقي فعاد فورا للذاكرة شعور الندم شعرت بأني مذنب عندما قال قم يا بني وبلحظة وبسرعة وضعت مصباح غرفتي القريب جدا من يدي وأنا ما زلت جالسا على سريري وما زال هذا الوجه الجميل فائق الجمال النور يشع من عينيه الجميلتين ولا أجمل ولا أبهى ولا أروع وأنا أفتح عيني بدهشة وقلبي يتسارع رغم أن يدي حرة رغم أن يدي حرة وقادر على أن أحركها أو أني ألمس هذا الوجه لم أستطع إلا أن أفعل شيء واحد هو أن أنسى جسدي كليا وكأن جسدي توقف عن العمل أيها السادة إنها الروح التي كنت أقاومها أنا الآن أعرف ماذا تعني كلمة روح ليتني قادر أن أكتب عن هذا ثم بدأ الوجه يتلاشى رويدا رويدا لم يختفي أقدر الفترة الزمنية ثواني لا تتجاوز 50 ثانية 40 ثانية لا أستطيع أن أكتب بالضبط لكن هي لحظات من الزمن أو برهات لا أعرف أي أدق ربما برهة وبدأ هذا الوجه يتلاشى لم يختفي النور الساطع من مصابيح غرفتي كان وهج لكنه لم يكتب هذا الوجه لم يقلل من فضوع هذا الوجه فتلاشى الوجه رويدا وقبل أن يختفي رماني بابتسامة هو من قال لي قم يا بني هو لا يمكن أن يكون أحد غيره لا يمكن هو من قال قم يا بني وجدت نفسي أبكي كما أني لم أبكي من قبل راجعا على الأرض وأقول إني أسألك الخلاص يا ربي أنا أسألك الصلاة. كنت أبكي كما أني لم أبكي من قبل، وقلت أني أسألك الخلاص يا ربي إني أسألك الخلاص. كان هو ذلك عيد ميلاد مجيد في الجميع، عالم سعيد جديد للجميع، مسلمين مسيحيين يهود بوذيين كفار أي عدد من الجميع. أؤكد لكم يا يحبكم، أستطيع يفتح قلبكم، يسوع واقف وراء الباب الضيق، هو لا يدخل إلا باستئذان، هو لا يدخل إلا باستئذان، إلا إذا أنت سمحت له. افتحوا قلوبكم، الله لا يقتل، الله لا يحرق، الله لا يسبق ابتلاء، الله لا يعزز البشرية، الله لا يريد من يقتل باسمه. نحن يجب أن نحب اسم الله. باسمك يا إله، باسمك يا يسوع، إني أحب العالم. ارحم أختي يا يسوع، حتى عندما ماتت تركت أثرًا، وكانت هي السبب في تحولي. إني أشعر بذنب شديد. أشكر لكم حسن سماعكم أيها الأخوة، ما أعطوني أن أطلب.